بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذا ابتداء الأذان، قال باب بدء الأذان. ابتداء الأذان كان في المدينة، شرع الأذان في المدينة بعد الهجرة، وحكم فرض كفاية كذا الإقامة فرض كفاية، ولا يشرعان للنساء، الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء، بل هو في حق الرجال. المرأة لا تؤذن ولا تقيم، والأذان مشروع للمسافر ولو كان واحدا يؤذن، واختلف في وجوبه عليه. وأما وكذا يؤذن الصلاة الفائتة في السفر، أما في الحضر فلا يؤذن من فاتت الصلاة، لأن الناس قد أذنوا وصلوا، إلا إذا أذن أذانا لا يسمع إلا من بجواره فلا بأس. وظاهر الأدلة أنه لا بد من الأذان، وأن كل جماعة لها أذان، كل جماعة في حضرة الصلاة لها أذان، لكن إذا أذن في البلد ومؤذن واحد سقط الأمر، لكن مشروع في حق كل جماعة يؤذن في حق كل اثنين، والواحد كالواحد أو الصحيح ولو كان واحد. في قصة مالك بن الحويرث لما جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولصليا والأول مقضى أكبركما، فأذنا هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. المقصود أن الأذان ما ينبغي التساهل، بعض الناس سهل في السفر وفي غيره يقيمون ولا يؤذنون، هذا غلط، لا بد من الأذان في السفر يتأكد يا جماعة عليه من السفر، الصواب أنه واجب لا بد أن يؤذن، يؤذنون في السفر في الحضر كذلك في المسجد، لكن إذا أذن في البلد واحد حصل المقصود، وإذا ترك أهل البلد يقاتلوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر إن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفيه أن في الحديث أن الصحابة اختلفوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اختلفوا فيما يفعلون حتى يعلموا الناس الصلاة. قال بعضهم: اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى، اضرب الناقوس لدق الناقوس تسمع الصوت، يضرب وتسمع الصوت الناقوس رنين سمعنا رنين، كرهوا هذا، قالوا ما هذا مشابه للنصارى ولا اليهود. قال: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قرن يصوت فيه لكل صوت، إذا سمع الناس الصوت صوت نفخ ولا صوت كذا، فكرهوا هذا لأن فيه مشابهة، فتفرقوا. ثم لما كان في الليل رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه من أتاه في النوم، وقال له: إذا أردتم الصلاة ففعل هكذا، وجاء أذن أمامه الأذان المعروف الله أكبر الله أكبر في صلاة الجمعة. ثم تأخر ثم تقدم وقال: إذا تقيم الصلاة وأقع عليه الإقامة الله أكبر الله أكبر. ورأى عمر مثل ذلك أيضا، جاء في النوم من قال في الرؤيا وقال له: تجعلون العلامة على دخول الوقت كذا، وأقع عليه الأذان ثم أقع عليه الإقامة. ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على بلال. لما الصباح أخبر عبد الله بن زيد أنه رأى هذا، فقال له: قم ألقي على بلال فإنه عند الصوت منك. وفي بعضها أن وفي هذا الحديث أنه قال عمر أولا تبعثنا لواجب الصلاة ولا منافقة منهما. يجمع بينهما بأن عبد الله بن زيد ربه أري الأذان وعمر أيضا أريه في اليوم في النوم أيضا. ثم قال يا عمر قال أولا تبعثنا رجلا ينادي فحصل كل من هذه الأمور. يعني رأى النوم رأى في النوم عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورأى عمر في النوم وقال الذي ألا تبعثنا مناديا فلما أخبروه قال ألقه على بلال فإنه عند صوت منك. وفيه أن الحق بالأذان هو ما كان عند صوته المقصود الإعلام. الفقهاء يقول أن الأذان الصوت يكون صيتا ويكون أمينا صيتا حتى يسمع وأمين حتى يكون مؤتمن على دخول الوقت على دخول الوقت وعلى وقت الإفطار والإمساك في الصيام إفطار في المغرب وإمساك في الصيام. وهذه مشروع. فكانوا في أول الأمر كما حديث عمر قال كان المسلمون حين قدموا إلينا يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادون فتكلموا. قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فكرهوا مشابهة النصارى. قال بعضهم بل بوقا مثل قول قرن اليهود فكرهوا. قال عمر أولا تبعثنا رجلنا للصلاة وألقي الأذان في النوم على عبد الله بن زيد وعلى عمر أيضا وقال أولا تبعثنا رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة يعني أحق يكون عند صوت. وفي الحديث الأول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة يعني كلمات الأذان شفع كلمات الإقامة وثر إلا الإقامة كما سيأتي. نعم.
باب الأذان مثنى مثنى.
حدثنا
باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة إلا الإقامة.
نعم. أمر أن يشفع الأذان شفع يعني ثنتين ثنتين والوتر واحد. أن يشفع الأذان فالأذان شفع ويوثر الإقامة إلا الإقامة مستثنات فإنها تكون وتر فرض. أمر بأن يشفع الأذان لأن الأذان شفع الله أكبر الله أربع مرات التكبير هذا شفع. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله شفع. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع. حي على الصلاة حي على الصلاة شفع. هيا على الفلاح هيا على الفلاح شف الله أكبر الله أكبر شف لا إله إلا الله هذه كلمة صحيحة واحدة مستثنى. وفي الإقامة وثر إلا التكبير والإقامة الله أكبر الله أكبر هذا مستثنى. يعني قوله إلا الإقامة يعني وإلا التكبير وإنما لم يستثن التكبير لأن التثنية في تكبير الإقامة مرتين هي بالنسبة إلى الأذان أربع مرات فهو فرادة هنا الإقامة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة وثر أشهد أن محمد رسول الله مرة وثر حي على الصلاة مرة وثر حي على الفلاح مرة وثر قد قام الصلاة إلا الإقامة يعني الإقامة إلا الإقامة قد قام الصلاة والصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله وثر هي الإقامة كلها وثر إلا قد قامت الصلاة وإلا التكبير والأذان شفع فعلى كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله هذا مع أمر بلال أن يشفع الأذان وثر الإقامة هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة علمه مكة فإن فيه ترجيع ترجيع في الشهادتين يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سرا بين نفسه ثم يرفع صوته يرجع إليها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سرا فتكون كما أربع سرا وأربع جهرا تكون جمل الأذان 19 أذان أبي محذورة. وأما أذان بلال 15. نعم. ويعيده إذا نسي يعيده. نعم.
يعيد الأذان.
ويترك كان بالمؤذن إذا كان متأخر في تشويش. نعم.
يعيد الأذان في صلاة.
نعم. يعيد إذا كان انتهى. أما إذا كان قائل يعيده ما بعد إذا كان في نفس الأذان.
حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة.
قال ذكروا.
قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة.
ثم كثر الناس في المدينة أشكل عليهم الإعلام بدخول الوقت، قال بعضهم أوروا نارا، إذا جاء الوقت شبوا نار، من رآها جاء الصلاة. كره هذا مشابه المجوس، قال اضربوا ناقوس وكره هذا. ثم ألقي البلال الأذان رؤي في النوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب التشريع. فأمر بلال يشفع الأذان ويثر الإقامة، كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وثر، إلا الإقامة. نعم.
باب الإقامة.
ها؟
ما قال إلا تكبير كذلك.
قال بعضهم بعض قالوا لأنها تكبير وإن كان شفع، إلا أنه اثنتان بالنسبة لتكبير الأذان أربع كان فرق. نعم. ها؟ إيه. ثلاثة الأذان في الأول في الآخر واحد. نعم.
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة،
يعني أن الإقامة شفع إلا كلمة قد قامت الصلاة، فإنه وتر، يعني يوثر، أمر بأن يشفع الأذان ويوثر الإقامة. كلمة الأذان شفع، كلمة الإقامة وتر على واحدة واحدة، إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة وسبق والتكبير أيضا. هذا أذان بلال، إقامة بلال. أما إقامة أبي محذورة فإنها شفع، أبي محذورة تختلف عنها. نعم.
باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل.
فإذا قضي
النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر.
يصح إذا قضى يعني مؤذن. نعم.
حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
وهذا في فضل الأذان، من فضله أن الشيطان يدبر ويولي له ضراط. فيه الحديث فضل التأذين، وفيه الحذر من الشيطان ووساوسه، وفيه حرص الشيطان على إفساد صلاة الإنسان. الشيطان من خبثه إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يريد يشغل نفسه عن سماع النداء، لأنه يعني يسعبها النداء والأذان كلمة التوحيد تتعب الشيطان ولا يطيق سماعه، فيدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فيشوش على نفسه حتى ما يسمع، أو لأن الصلاة يشترط لها الطهارة وهذا حدث ويريد أن يقابلها بما يضايقه، هذا من خبث الشيطان. إذا نودي الصلاة أدبر وله ضراط، ريح يعني صوت الريح، الضراط هو صوت الحدث. فإذا قضي النداء أقبل، ما يسأل إذا قضي النداء أقبل حتى يوسوس، بس وقت الأذان يحرم. فإذا قضي أقبل حتى يثوب للصلاة، ثوب يعني المراد بالثوب الإقامة، سمى التثويب من ثاب إلى رجع، لأنه رجع إلى الأذان مرة أخرى، لأن الإقامة أذان الثاني، الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، وكل منهما يسمى أذان. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فتسماها تثويب لأنه رجع إليها مرة أخرى، رجع إلى الأذان مرة أخرى. فالمؤذن أذن ثم حتى إذا ثوب يعني رجع من ثاب إلى حتى رجع إلى الإعلام بإقامة الصلاة أدبر الشيطان مرة أخرى. ولهذا الإقامة تسمى إعلام والأذان تسمى إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة كما في الحديث الصحيح بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة يعني بين الأذان والإقامة. فسمى الإقامة أذان سماها أذان. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل التعليم لأن الشيطان يهرب ويولي وإذا أقيمت الصلاة كذلك ولكنه يرجع بعد الأذان ويرجع بعد الإقامة حتى إذا قلت التثويب يعني الإقامة ثم التثويب لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى من ثاب إذا رجع أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يوسوس ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن أذكر يذكر الأشياء التي نسيها حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ما يدري صلى ركعتين أو ثلاث ولا يسجد سجدة أو سجدتين بعضهم ما يدري قرأ فاتحة ولا ما قرأها لبس عليه صلاة حتى يظل الرجل يظل يعني يصير ويبقى لا يدري كم صلى وفي اللفظ الآخر حتى لا يدري الرجل إن صلى يعني ما يدري حتى يظل الرجل لا يدري إن كان إن بدا الماء يعني ما يدري أصلى كذا أو لم يصلي كذا صلى ركعتين أو ثلاث ركعات. نعم استعاذ بالله من الشيطان إذا كثر المساوس يستعيذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة لكن الجهاد لابد من الجهاد مدافعة الوساوس استحضار عظمة الله تدبر ما يقرأ تدبر ما يقرأ الإمام يجهد الإنسان نفسه ولا ما أقول ما منا إلا ما في أحد يسلم منا لكن لابد من المدافع كل واحد تجده مشغول بما فيه بما هو عليه تجد مثلا الإنسان المزارع يفكر في مزرعته والتاجر يفكر في تجارته وبيعه وشراءه والطالب يفكر في دروسه والمعلم مثلا يتذكر ما درسه وما درسه وما قاله وما سيقوله قال يأتي هذه الأشياء والإنسان لا يريدها لكن تأتيه بدون اختياره فيتذكر الأشياء ولهذا كثير من الناس إذا نسي يتذكر الأشياء التي نسيها في الصلاة هذا مصطلح ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره بالأشياء التي نسي حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا فلا يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم
ما للشيطان طرد عن القلب غير لا إله إلا الله ثم تلا إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار المسلمين.
لا شك ذكر الله يطرد الشيطان. نعم الصلاة كلها ذكر لله. نعم
صلى الله عليك ابن جاسم رحمه الله تعالى ذكر في حاشية الروض يقولنا ما يحسن الإنسان إذا أذن المؤذن أن يذهب ويقوم أثناء الأذان حتى لو أراد أن يذهب إلى مسجد آخر لأن في ذلك تشبه بالشيطان فيحسن أن يقوم بعد فراغ المؤذن من الأذان هل هذا له وجه صلى الله عليك؟
نعم له وجه وحتى الخروج أيضا من المسجد بعد الأذان ممنوع لأن كما جاء في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا قام بعد الأذان فأتبعه بصرة فقال أما هذا فقد أصاب قاصد صلى الله عليه وسلم ليس الإنسان يخرج بعد الأذان يصلي ولو قال أنه بيرجع ولو قال أنه أو صلي في مسجد آخر لا إلا إذا كان إمام مستثنى إذا كان إمام يصلي بجماعة لا بأس أو إنسان يذهب يتوضأ يضطر إلى هذا يتوضأ لا بأس أما إنسان يخرج يقول أنا بروح الصلاة باقي عليه ربع ساعة ثلث ساعة بروح أجلس البيت خمس دقائق عشر دقائق هذا ممنوع لأنه قد لا يرجع قد تدرج به الأمور إلى أنه أخر الصلاة عن وقتها ليس له ذلك أو يقول أنا بروح أصلي في مسجد آخر ليس له ذلك ما عدا الإمام الإمام يصلي بجماعته أو إنسان يتوضأ وما عدا ذلك فهو ممنوع لا إذا كان يدخل قبل الأذان وفي حال الأذان نعم ما ينبغي أن يخرج والخلاصة أنه إذا يخرج قبل أن يبدأ الأذان إذا بدأ الأذان خلاص يجلس يجيب المؤذن ويجلس
ويكره من كان جالسا ان يبادر الى القيام ولو الى الصلاه لان فيه مشابهه بالشيطان في ادباره عند سماع
الاذان. ايش
ويكره من كان جالسا ان يبادر الى القيام ولو الى الصلاه لان فيه مشابهه بالشيطان في ادباره عند سماع الاذان.
يعني اذا كان في البيت يعني سمع الاذان يقوم ولو يريد يقوم الصلاه ينتظر يجيب المؤذن حتى لا تشبه بالشيطان الذي يولي. نسبه الى من؟ ويكره بس هذا قد يقال له وجه وقد يقال ان اللي يذهب الى الصلاه لا هذا ضد الشيطان، الشيطان هرب من الصلاه هذا اقبل الى الصلاه قد لا يسلم هذا. نعم.
باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
هذا الأثر نقل عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، ضمه بعض العلماء إلى خلفاء الراشدين الأربعة. قال عمر بن عبد العزيز لمؤذن، قال لمؤذنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا يخاطب به مؤذن. الأذان السمح الذي ليس فيه تقريب أو تلحين كالغناء، بعض المؤذنين يؤذن كأنه لحين تلحين التقريب، هذا مكروه كالغناء، كل ما تنفس جاء بنفس آخر، كل ما تنفس جاء بنفس آخر، مثل بعضهم كل ما تنفس يجيب نفس آخر، هذا التقريب. لا يذن لا سمح، نفس واحد الله أكبر، لكن بعضهم يجيب نفس الله كل ما تنفس أتى بنفس آخر، هذا التقريب، هذا مفروض، هذا التلحين. ولهذا لما رأى عمر بن عزيز المؤذن أذن أذان السمح وإلا اعتزلنا، لا تأذن منه اعتزلنا، أذن أذان السمح وإلا اعتزلنا، هذا الأذان السمح ما في تلحين ولا تطريب. أما الأذان في تلحين تطريب هذا مكروه، مكروه أذان مكروه، ولا ينبغي أن يقتدى بمن يؤذن هذا الأذان. أما الناس يقلدون هذا، يرونه يقلد بعض المؤذنين، المؤذنين اللي لحنوا يرون هذا فيه انه حسن، هذا من جهله، هذا مكروه، هذا مكروه في تطريب مكروه. وكذلك ايضا حتى قراءه القران ايضا في تطريب كذلك، تلحين مكروه، القراءه اللي فيها تمطيط وفيها تلحين مكروه، والاذان اللي فيه تمطيط وتلحين تطريب مكروه. اقرا قراءه سمحه واذن اذان سمحه هكذا، مثل ما تسمعون بعض القراء تمطيط زائد ومدات زائده، مثل بعض المؤذنين، مثل يشبه مثل قراءة عبد الباسط تسمعونها، هذه فيها تمطيط زائد على الحد وفيها تطريب، لكن قراءة سمحة معروفة من القرآن، قراءة القراء العديد معروفين قراءة سمحة ما فيها تطريب ولا تلحين. وكذلك الأذان يكون فيه أذان سمح ما فيه تطريب ولا تلحين، كل ما جاء نفس جاء نفس آخر، كل ما جاء نفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب، نفس واحد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، مد مد بدون تطريب بدون نفس آخر. إيه أفعل مكروه مكروه لا تفعل متستمر، قال له مثل ما قال عمر تعال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل، جاب غيره. هذا كلام عمر خليفة الراشد يقول مؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل، ما نريد جيب غيرك جيب مؤذن ويأذن أذان سبع. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف
قال يأثم من صلح المسجد
إمام
يأثم
إيش إمام
هو مأموم صلح إمام ويأثم القراءة
إذا كان لحن يفهم معنى فصل أصلاف إذا كان انتفاق وإذا كان لحن ما يفهم معنى نعم يكره يكره إذا كان إمام راتب يعلم ولا يعزم تبي إمام غيره وإذا صلى صلاة عارضة صلى خلفه هو الإمام الراتب صلاة عارضة المقصود أن اللحن ينقصد ما في اسمه لحن في الفاتحة وفي الفاتحة لحن في الفاتحة هكذا يتقصد ما في اسمه لحن يحيل المعنى هذا يكون الصلاة ولحن لا يحيل المعنى لا يكون الصلاة لكن ما ينبغي أن يجعل الإمام وهو يلحن. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا فيه مشروعية الأذان الواحد في السفر أو في الصحراء أو في البادية، وأنه يسمع الإنسان ولو كان واحد، لكن في الصحراء في البادية أو في السفر أو في مزرعة ولو مع غنمه ما عنده أحد يرفع صوته في الأذان، كل من سمع شهد، الإنس والجن والشجر والحجر كل تشهد له موقعه لا يحذر نفسه. اختلف العلماء في وجوبها الواحد ومشروع، اتفقوا على أنه مشروع على قولي. أما الجماعة الثانية فصاعدا يجب عليهم الأذان والإقامة وفرض كفاية، إذا قام بملكه سقط على الباقي. وفي هذا الحديث فضل التعليم كما قال كما بوب المؤلف رحمه الله، وأن الأذان فيه فضل عظيم، لأن كل ما يسمع صوت المؤذن من جن وإنس وشيء شجر حجر إلا شهد له يوم القيامة، هذا فضل عظيم. والمؤذنون دعاة إلى الله عز وجل، فهم داخل في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال قيل إن الآية نزلت في المؤذنين، يعني هذه الآية نزلت في المؤذنين، لأن المؤذن يرفع صوته بتكبير الله أكبر أربع مرات هذا فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة لله بالوحدانية كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة النبي بالرسالة أشهد أن محمد رسول الله دعوة عظيمة، ثم يدعو إلى العبادة حي على الصلاة نقبل على الصلاة حي على الفلاح، ثم يكبر مرتين، ثم أيضا يختم بكلمة التوحيد فضل عظيم. من يلحق المؤذنين بهذا الفضل؟ ولهذا في الحديث الآخر المؤذنون أطر الناس على أقل يوم القيامة، وجاء في الحديث أنه قيل رسول الله المؤذنون يغبنوننا يعني يهبوا بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أجيبوا المؤذن وقولوا بعدما قال الله رب هذه الدعوة فأما تشاركونهم في الأجر، قالوا يغبنون المؤذنين يغبنوننا يعني احنا مغبونين الآن أخذوا الأجر فأهت حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أدل على دفع شيء لا تغبنون فيه، أجيبوا المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة بعد الأذان، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، يدل على مشروعية الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، وأن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو بهذا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، وبهذا يشارك المؤذن في الأجر. فهم داخلون في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني موسيقى، حتى قيل أنها نزلت بهم، والصعب أنها الآية عامة تشملهم وتشمل غيرهم، يدخل فيها الرسل لأنهم دعاة إلى الله، تشمل المؤذنين وتشمل سائر الدعاة إلى الله، كلهم داخل في الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فالمؤذن من الدعاة إلى الله، والأنبياء والرسل من الدعاة إلى الله، والأمر المعروف أنه من عنكم من الدعاة إلى الله، كلهم داخلوا في الآية يشملوا ما لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. في خلاف، بعض العلماء قال الأذان أفضل، قال بعضهم الإمامة أفضل، فقال بعضهم إن الإمامة أفضل لمن قام بحقها أو لما فيه من التعريف، في خلاف بين أهل العلم. نعم. ها؟ لا بأس لا بأس، وفي الأصل كل جملة منفصلة، هذا أولى، كل جملة مستقلة. وإن كان النووي قال إن التكبير إنه بنفس واحد، تكبيرة بنفس واحد، قال عنده ذكر السالفة أنه قال إن أمر بلال أن يوتر الأذان، يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ولو صرف التكبير يقول أن التكبير بنفس واحد، فكأنه واحدة، لكن هذا فيه نظر. الأصل كل جملة مستقلة، هذا هو الأول، مثل الآية يقف على رأس كل آية ويقرأ آيتين في نفس الواحد وتكوين فلا بأس.
باب ما يحضن.
ها؟
لا بأس من يسكب البادية، هراك تحب الغنم البادية، لا بأس إنسان يسكب البادية،
يعني في وقت من وقت، أما باستمرار لا، إلا عند فساد الزمان. فساد الزمان ما ينبغي إنسان يسكب البادية ويترك الجمعة والجماعة، هذا من الكبائر التعرب السكنة في البادية وترك المدن، إلا إذا رجع الخير من المدن كما في آخر الزمان، كما قال في أحد يوشك أن يكون خير ما المرء غنم يدفع بها الجبال ومواقع قط يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا عند فساد الزمان، إذا رجع الخير من المدن والقرى وليس فيها جمعة ولا جماعة ولا عامل بالمعروف ولا نهي عن المنكر وخشي الإنسان على دينه ولا فيها تعليم ولا علم يفر في دينه من الفتن. أما إذا كان المدن فيها خير فيها جمعة وجماعة وفيها وعظ وإرشاد وعلم خير لا ينبغي السيطرة. نعم.
باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحقن من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قصد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ثمرات الأذان وفضله، وأن من ثمراته وأذانه حق الدماء في الأذان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه، إن سمع أذانا كف عنهم وإلا يسمع أذانا أغار عليه. فهذا يدل على أن الأذان تفخر به الدماء، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهره البلد هذه الشعيرة وأذنوا دل على أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون وأنهم يؤذنون ثم يصلون. هذه الصلاة هي أعظم فرائض وأعظم الواجبات بعد التوحيد، وهي الصلة والرابطة بين المسلم وبين ربه. فمن لم يؤذن ولم يصلي قد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، ليس بينه وبين الله رابطة ولا صلة إلا على كفره، فلا يفقد دمه. ولهذا جاء في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلي، نهيت عن قتل المصلي، دل على أن غير المصلين لم ينه عن قتله، ولا تفقد دماءه، تحقن دماءه بالأذان والصلاة، من الأذان إعلام بدخول الوقت، ثم يأتي الأذان الثاني والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ثم الصلاة، فمن أذن هو يصلي. فدل على أن الأذان والصلاة تحقن بها الدماء، ومن لم يصلي ولم يؤذن لم يحقن دمه، بل دمه هدر، كما يدل عليه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وأمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه وقاتلهم. وفي الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين، ومفهومه أن غير المصلين لم ينه عن قتلهم. وفي هذا الحديث في حديث أنس قصة غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأنه ركب وراء ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أنس خلف أبي طلحة، وأبي طلحة زوج أمه أم سليم. قال وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قريب يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا يعني أهل خيبر هم له بمكاتلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح.
ما تبقى من مادة هذا
خرجوا مكاتلهم
وتابعونها في الشريط التالي
مزارعها مع كأنه قريب يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا يعني أهل خيبر وهم اليهود بمكاتبهم ومساحيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح خرجوا من مكاتبهم ومساحيهم يشتغلون في فروتهم ومزارعهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس الخميس الجيش يعني بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدعوة مرة أخرى لأن الدعوة قد بلغت فمن بلغت الدعوة فإنه لا يجب إبلاغه مرة أخرى ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في هنا في بعض حصون خيبر هنا ولم يعلمهم ولم يدعهم مرة أخرى ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ولسانهم لأن الدعوة قد بلغت دعوة الإسلام بلغتهم فأغار عليهم وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وهنا في بعض حصون خيبر أغار عليهم ولم يبلغهم وفي بعض الحصون يأمر بدعوتهم مرة أخرى من باب الاستحباب كما في فتح علي رضي الله عنه لبعض حصون خيبر لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرمد يشكو عينيه فسفل النبي في عينه فبرع كلمه به وجع وأعطاه الراعي قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام هذه دعوة مرة ثانية إلى فالدعوة قد بلغتها الدعوة الأولى واجبة والثانية مستحبة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمبراس الدعوة أحيانا يدعوه مرة أخرى ثم يقول لعلي ثم يدعوه إلى الإسلام وأحيانا لا يدعوه كما في بعض حصون خيبر هنا أغار عليهم وبغتهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس الجيش وكذلك غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة فدعوتهم مرة أخرى مستحبة وليست واجبة قال أنس فإن قدم تنس قدمي بتسليمي لأنه مفرد مضاف إلى المتكلم وفيه مشروعة التكبير عند رؤية ما يتعجب منه ولهذا قال كبر منه الله أكبر الله أكبر خلافا لما يفعله بعض الناس في هذا الزمن من التصفيق إذا عجبهم شيء صفروا صفير التصفيق هذا من أخلاق المشركين قال تعالى وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق المكاء الصفير والتصفيق التصفيق المشروع المسلم إذا رأى شيء عجيب الله أكبر الله أكبر أو يسبح سبحان الله سبحان الله كما قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن الله أكبر الله أكبر خربت خيبر يعني خربت حيث لم يستجيب أهلها إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله لما لم يستجيبوا إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله خربت فنزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها وفتح عنه إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يعني الذين أنذروا ولم يستجيبوا ساء صباحهم نعم ما يجوز التشبه بالمشركين أن يكون التشبه بهذا القوم فهو منهم قال الشيخ ابن تيمية أقل أحواله التحريم وإلا فظاهره في الكفر والمشركون يتعبدون بالصفير والتصفير فلا يجوز التشبه بهم نعم بس البلد كلها لا يؤذنون لا فرض كفاية إذا عرض لواحد ما يعرض لأهل البلد كلهم بلد كبيرة ستفي عدة مؤذنين هو واحد نعم
باب ما يقول إذا سمع المنادي
نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يزيد. يزيد ما يحصل.
نعم.
عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن حارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد فيه مشروعية إجابة المؤذن، وإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، في مشروعية إجابة المؤذن، وأن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول، والمؤذن لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يدعو بما ورد. هذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن. وجاء في الحديث الآخر أنه يجيب المؤذن ويقول بعد الأذان: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وآته مقاما محمودا الذي وحده. زاد بهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. هذا يسرى لمن سمع النداء. جاء في الحديث الآخر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن المؤذنين يغبنوننا، يغبنون بالأجر، هزوا بالأجر. فقال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فمن قال ذلك فله مثل أجر المؤذن أو كما ورد في الحديث. وفي حديث معاوية الثاني أنه يجيب المؤذن إلا في قول حي على الصلاة، في حديث أبي سعيد أنه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن، كل جملة تقول مثلها. لكن في حديث معاوية أنه في الحي على فين لا يقول مثله، حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مختصر. وقال: هكذا سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول. وفي اللفظ الآخر حي على، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث أبي سعيد عام وحديث معاوية خاص، هذا هو جمع بينهما. يخصص حديث معاوية بحديث أبي سعيد لأن أبي سعيد ظاهره، حديث أبي سعيد ظاهره أن المجيب يجيب المؤذن مثل ما يقول في جميع جمل الأذان: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا عام في التكبير وفي الشهادتين، في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، والتكبير والتهليل، هذا عام. لكن جاء حديث معاوية استثنى الحي على فيه، الحي على يقول: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون هذا مخصص لها. حديث معاوية مخصص في حديث أبي سعيد، معروف أن الخاص مخصص العام. حديث أبي سعيد فيه أن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول ولم يستفي شيئا، وفي حديث معاوية استثنى الحي على فيه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حي إلى حي. وقول حي على الصلاة دعوة، دعوة إلى الصلاة، يعني حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، هي دعوة إلى أداء الصلاة. ولما كان الإنسان لا يستطيع ذلك إلا بمعونة الله شرع لهم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي الله من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب للنداء إلا بمعونتك وقوتك يا الله، فلا حول لي من حال إلى حال، لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه، ولا قوة للإنسان على أداء العمل إلا بمعونة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة، ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بمعونة الله وتوفيقه. وقوله في حدثنا سعد بن راهويه قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا هشام عن يحيى، هذا موصول، موصول بالسند الى معاويه. قال يحيى ايضا موصول بالسند الى معاويه، موصول بالسند السابق الى معاويه. واما المؤذن فانه لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الذكر: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهذا هو الصواب، أن من سمع النداء يجيب المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي دل عليه، هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء. وهذا وحكمة في هذا كما سبق والله أعلم أن الحياة دعوة إلى الصلاة، ولا يستطيع الإنسان الإجابة إليها إلا بحول الله وقوته وإعانته، فشرع له تفويض الأمر إلى الله بحول الله وقوته وإعانته. والقول الثاني للعلماء أنه يقول في الحي العالتين مثل ما يقول المؤذن، يقول إذا قال حي على الصلاة فحي على الصلاة، لكن هذا قول مرجوح خالف الحديث، ولعل هذا القائل لم يبلغ حديث معاوية. وكذلك الإقامة، الإقامة هذا الثاني يسرع الإنسان أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة، وإذا قال قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة مثله. وإذا قال وكذلك في صلاة أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يقول مثل الصلاة خير من النوم. العموم إذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما يقول. أما قول بعض الفقهاء الحنابلة في شرح الروض وغيره أنه إذا قال صلاة خير من النوم يقول صدقت وبرد، هذا اجتهاد، اجتهاد ليس فيه استثناء، إنما الاستثناء في الحياة على فيه فقط. والأصل هذا الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا ما استثني استثني الحياة على فيه، ولم يستثنى الصلاة خير من النوم، يقع الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. نعم. نعم. لا مستحب عند أهل العلم، ليس الوجوب، والصالح له على الوجوب ما جاء في بعض في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا في البرية يقول الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، ولم يجب، دل على أن الإجابة ليست واجبة. نعم نعم. إذا كان على الهواء يجيب، أما إذا كان تسجيل على الهواء لأنه يؤذن في الحال. نعم. نعم يجيب الأول، وإذا انتهى يجيب الثاني والثالث. نعم.
الله إليكم، قول رضيت بالله ربا متى يقول هذا؟
تأتي هذا الحديث بعد هذا. نعم.
عليك يجيب الخلف المقيم.
نعم. نعم المقيم أذى، يعني وفق البين كل أذى صلاة، سماها النبي أذى. نعم. نعم إذا كان على الهواء يجيبه. لا لا تسجيل ما يجوز، تسجيل ما هو بأذان على الوقت، تسجيل هذا قديم، إذا كان على الهواء يجيب لأنه يصح أنه مؤذن، هو مؤذن في الحال يؤذن الآن. نعم نعم. نعم من هو؟ جاءت في بعض الروايات أنه يقول وأنا بعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثله جاء في بعض يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله لا بأس جاء هذا وهذا إذا قال هذا ورد كما جاء له أن يقول له أن يقول وأنا أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله أو يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم. في مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان وأن من قال ذلك حلت له الشفاعة يعني إذا كان موحد إذا كان من أهل التوحيد. أما من كان مشركا فإنه ليس له نصيب من الشفاعة قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا مقيد بما إذا كان موحد يقول هذا الدعاء إذا كان هذا الدعاء من الموحدين حلت له الشفاعة. أما إذا كان من المشركين فليس له نصيب من الشفاعة النصوص ضم بعضها لبعض قال تعالى في لسان المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يعني الكافرين. إذا كان من الموحدين وقال هذا الدعاء حلته الشفاعة قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند جيد إنك لا تخلف الميعاد. ففيه أن هذا الدعاء أن الدعاء بهذا الدعاء بعد الأذان موجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وابعثه محمودا مقاما محمودا الذي وعدته انفرد البخاري بهذا وروى مسلم في صحيحه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحده صلى الله عليه بعشره ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا ينبغي ان تكون الا لعبد وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعة يوم القيامة. إذا في مسلم زيادة على هذا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يجيبه المؤذن ويقول كما يقول ثم يصلي عليه اللهم صل على محمد. وإذا صلى كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسن بعدما يجيب المؤذن يصلي على النبي ثم يسأل الله الوسيلة. الوسيلة درجة في الجنة منزل النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يقال له الوسيلة أعلى منزل في الفردوس هي الوسيلة وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم سقف عرش الرحمن. بعض العامة يقول اللهم رب هذه الدعوة يزيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذا غلط. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. هذا تكرار. هذا من جهة بعض العوام. لا ما ينبغي الزيادة فيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. زيادة في الدرجة الرفيعة هذا تكره لا معنى له. أولا لا يثبت الأذكار التوقيفية ما يزال فيها لكن بعض العوام من جهلها والدرجة الرفيعة مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يزيد بعض العامة ولا معبود سواك. لا إله غيرك ما معناها لا معبود سواك تكره من جهلها لا إله غيرك هي معناها لا معبود سواك. كذلك الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي الدرجة الرفيعة لا بد من تبيه العام على مثل هذا. نعم في إيش نعم سنة المداومة مستحب فيما سيدعى المؤذن يجيبه ويقول مشروع. وثبت أيضا مشروعية أنه قال بعد إجابة المؤذن في الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يقولها بعد الشهادتين. يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام أو بمحمد الرسول. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. نعم نعم نعم. نعم يقول أشهد أن لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. هذا كما جاء في صحيح مسلم. بعض الناس يظن أنه قال بعد نهاية الأذان، لا قال بعد الشهادتين. بعد الشهادتين. وكذلك الإقامة يجيبه يقول كما يقول إذا أقام، إذا قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول مثل ما يقول إلا في الحياة في الإقامة وفي الأذان. نعم الظاهر أنه يشمل هذا، لأن هذا ذكر مشترك بخلاف إذا يكون يجيب نفسه ما في حاجة يجيب نفسه لأنه أثابة. وما رضيت بالله رب المسلمين لم يأتي به فيشفع له أن يقوله. نعم إيش؟ ليس المراد بالشفاعة. نعم نعم الشفاعة العظمى في فصل القضاء العام للمؤمنين جميع أهل الموقف الأولين والآخرين مؤمنهم وكافرهم في فصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي خاص بالذين سيربطوا فيه الأولين والآخرين. نعم ولا الشفاعة إيش؟ ولا الشفاعة. نعم نعم ايش وانما المراد انه يكون ها فان كان نعم نعم أو كذلك يشعر في دخول الجنة، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة، يشعر لهم في الإذن في دخولها ويخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يكون ممن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عليه ذنوب واستحق دخولها فيشعر فيها أن لا يدخلها، وإذا دخلها يشعر فيها أن يخرج منها، وإذا تكون له ذنوب يشفع له إما في دخول الجنة أو في رفع درجته أو في دخول الجنة بغير الحساب على حسب عمله. نعم كلام حسن خاصة. نعم المقام المحمود هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ورد في بعض الآثار أنها أي أن المقام المحمود أن يجلسه الله، أن يجلس الله نبيه معه فوق العرش. جاء في آثار عن مجاهد قال الشيخ الإسلام ابن القيم إنها قال ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة والجماعة، وأن من أنكره فقد أنكر هذا أقوى ما فيه. ولا الأثر اللي جاءت إنما كل عام مجاهد فعلى مجاهد فيه مخطوطة رسالة كاملة في هذا مخطوطة كلها قرأت هذا من قبل مدة وأعطى قصة من بعض الإخوان في هذا البحث وكلها تدور على مجاهد. مجاهد روى عن ابن عباس معروف سهل إلى مجاهد لكن ما في شيء مفهوم. لكن أقول ما فيها هو الشيخ سنقول ابن القيم من هذا هو مذهب السنة والجماعة يقول بهذا أهل السنة والجماعة هذا أقوى ما فيه. نعم أهل السنة يقولون بهذا فإذا ثبت يكون الشفاعة العظمى شيئا يكون المقام المحمود شيئا الشفاعة العظمى ويجلس فوق العرش يكون كل من الأمرين هي هو المقام المحمود وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفاعة العظمى ويجلس فوق العرش إذا ثبت وإن لم يثبت يكون الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. لكن قول شيخ الإسلام كما المقيم هذا هو مذهب السنة والجماعة جاء في آثار رواه الإمام أحمد لكن الرسالة الخاصة بهذا كلها عن مجاهد. نعم نعم وفسر بإجازة فوق العرش إذا ثبت يكون أمرا. نعم
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية مولى
نعم
وفسر وفسر ايش نعم هذا هو يعني جلس فوق العرش هذا هو بس في السنة ولا ذكر الآثار في هذا. وروي ايش وروي ذلك عن النبي اذا ثبت هذا يكون ها المقام المحمود امرا الشفاعة العظمى وجلاسة فوق العرش. إذا كان الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى أخرج إيش أحمد ومن؟ هذا لو يجمع الأثار في هذا في جلسة فوق العرش موجود هذا في ذكر الشيخ الإسلام في مجموعة التعاون. بهذا وبهذا فسر بهذا وبهذا يعني بالأمرين. نعم الصواب أنه إذا ثبت هذا يكون مجموع الأمرين العظمى ما في الشباب العظمى ما في الكلام. عسى أن يبث في القرآن وفي السنة عسى أن يبث ربك مقاما محمودا وفي الصحيحين وغيرهم ما في إشكال في الشباب العظمى لكن الإشكال في ثبوت جلوسه فوق العرش هذا هو الذي يحتاج إليه. إذا ثبت يكون شيئا لكم من هذا وهذا. نعم يسرع انك لا تكون معاد ثابت.
باب الاستهام في الاذان. ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، والاستهام الاقتراء في الأذان، منه قول تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة صارت السفينة ملأة انفلعت، فقالوا إما أن يخرج واحد وإلا تغرق السفينة، كل واحد ما يريد يغرق يسقط، فاستهموا فوقع السهم على يونس فسقط ألقى نفسه، ولهذا قال فساهم فكان من المدحضين. قيل ان اصله ان الاستهام لانهم يكتبون اسماءهم في السهام، اذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهمه غلب فسمي الاستهام، الاستهام معنى القرعه، وهذا مشروع، القرعه في الامور المتساويه، الامور المتساويه يشرع فيها القرعه في الاسلام، كانوا في الجاهليه يضربون القداح، يستعملون الميسر، يأتون به ثلاث أقداح، إذا أراد الإنسان أن يسافر يأتون بثلاث أقداح، قدح مكتوب فيه افعل، قدح لا تفعل، وقدح غسل، فيجيرونه، فإذا خرج الذي يقول افعل سافر أو أقل أو أكتم على التجارة، وإذا خرج الثاني لا تفعل أحسن، وإذا خرج الثالث جاء أجاله حتى يأخذ أحد أمرين. فلما جاء عوضهم الله بالاستشارة والقرعة بدلا من مما يعملون من الجاهلية من ميسر وإزالة الأفلاح. فإذا كان هناك أشياء متساوية تدفع القرعة حتى تطيب النفوس كل من المتشاركين. فإذا كان اشتراء ناس مثلا شيء من الطعام كوم أو من الفاكهة أو من الخضرة ولا يوزن ثم قسمه أقساما وتساوى في نظرهم، كل يأخذ واحد، لكن يجعلون القرعة حتى تطيب نفوسهم. إذا كانوا ثلاثة يجعلون ثلاث مثلا من الأعوات، يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان بينه وبينه، ثم يقول الثالث خذها وضعها عليه، فيأخذها وضعها على الأكوام، ومن وقعت عليه أحد كوم الكوم الذي له لأنه متساوي تطيب نفوسه. هذا أصل الاستهام الاقتراء. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد بن سعد بن أبي وقاص، يعني اختلفوا أيهم مؤذن شاحن في الأذان، لما كان الناس يتنافسون ويتسابقون إلى الأذان احتسابا لوجه الله بدون أجر يأخذونه، كانوا يتنافسون في الأذان، كل يقول أنا أريد الأذان، ولا تفصل بينهم إلا القرآن شحوا، يعني ما فيه مشادة، أنا المؤذن يقول الثاني لا أنا المؤذن، وحين يكون ثالث يقول أنا المؤذن، فلا تفصل بينهم إلا القرآن. وكذلك في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان والصف الأول من الأجر والفضيلة لتسابقوا إليه وتنافسوا فيه وتشاحوا فيه حتى لا تفصل بينهم إلا القرآن وهو الاستهام. وهذا إذا تساووا، إذا تساووا المتشاحين تساووا في الأذان تساووا في نداء الصوت وحسنه وفي العلم بالوقت، أما إذا لم يتساووا فإنه يقدم الأعلم بالوقت، إذا اختلف اثنان فأكثر أيهما يؤذن وهم متساووا أقرع بينهم، أما إذا كان أحدهما عنده صوتا أو أعلم بالوقت فإنه يقدم الأداء والأعلم بالوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومثل لو دخل جماعة دفعة واحدة فتشاحوا في الصف الأول، دخل جماعة ما بقي مثلا في الصف الأول إلا مقدار ثلاثة، دخلوا دفعة واحدة تشاحوا كل واحد يريد الصف الأول، ماذا نعمل؟ نقرع بينه. أما إذا سبق أحدهم ما سبق فهو الحق، لكن إذا دخلوا دفعة واحدة وتشاحوا فيفصل بينهم بالقرعة. هذا لما كان الناس يتنافسون في فعل الخير، كثير من الناس ما يبالي، يأتي مبكر ويجلس في مؤخر الصفوف، الصف السادس أو العاشر ولا يبالي. نعم.
في بعض الدوام في رمضان نرى بعضهم بشتة وشيء معين يحجز المكان ويذهب يتوضأ، لو أتيت هل أجلس في مكانه أم
إذا ذهب يتوضأ لا بأس، كان يذهب يتوضأ أو يتكي على عمود لا بأس. أما يكون هي يحجز المكان ساعات يذهب ينام أو يأكل ويشرب ويبيع ويشتري لا، ليس له حق فيها. لكن إذا كان مثلا يقرأ ثم يحتاج إلى الوضوء ذهب يتوضأ، أو تعب ذهب يتكي على سارية وعمود فهو حق له. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجير التذكير إلى الصلوات، فهذه الفضائل يعني لو يعلموا ما في التهجير التذكير إلى الصلوات لتنافسوا واستبقوا. هذه الفضائل على هذه العبادة العظيمة، النداء والصف الأول والتذكير إلى الصلوات، وكذلك شهود العتمة والصبح. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الأجر لأتوهما ولحهم. العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، وفي دليل على جواز تسمية العشاء العتمة أحيانا. وأما ما جاء من النهي عن تسمية العتمة وأن الإبل تعتم فالنهي محمول على غلبة العشاء، يعني لا، ولهذا قال لا تغلبنكم في الحديث الآخر الذي سبق لا تغلبنكم الأعراب على أصل صلاتكم العتمة العشاء فإنهم يعتمون بالإبل، على أصل صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل يعني يتأخرون في الإبل. فهذا والجمع بينهما أنه لا بأس بتسمية العتبة أحيانا، ولكن لا ينبغي أن يغلب على الإنسان تسمية بالعتبة، فالنهي محمول على الغلبة والجواز محمول على تسميتها عتبة أو إطلاق الاسم عليها عتبة في بعض الأحيان. وهذه الفضائل النداء والصف الأول والتهجير والعتبة والصف تفوت كثيرا من الناس بسبب الغفلة والجهل والإعراض وضعف الإيمان، لا يبالي بهذه الفضائل. هنا في كلام لأهل العلم، العلماء قال أنه لا يشرع، أنه لا ينبغي أن يؤثر، ومنهم من قال لا حرج. نعم.
باب الكلام في الأذان. تكلم سليمان بن سرد في أذانه.
نعم. من الأجر، نعم، من الأجر والثواب لا تسابقوا وتشحوا فيه. نعم. وحديث الآخر المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم. لا بأس أطول هذا من بيت المال، مرتبات من بيت المال أو يأخذ أو كذلك إعانات من بعض المحسنين من دون شرط لا بأس. أما الأجرة ممنوع، كون يأخذ الأجرة على الأذان، ما تأخذ الأجرة على القرى استئجار، أهل الحي يستأجرون شخص يؤذن لهم أو يصلي بهم، هذا لا، هذا لا يجوز أخذ الأذان على أخذ الأجرة على الأعمال على العبادات والقرى اللي الناس تفعل لله. ولهذا لما سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ استأجر مثل الإنسان يقول أنا أصلي بكم كل يوم مثلا 50 ريال كل صلاة بكذا، هذا ما يجوز، بعدها لله ما يدخل عليها أجرة. أو يقول أؤذن لكم كل يوم بكذا وكذا. ومثله الحج، يقول يحج استأجر شخص يحج عن فلان بكذا وكذا، هذا ما يجوز. لكن الأرزاق من بيت المال، مرتبات من بيت المال لا لا بأس، لأن بيت المال يجب على ولي الأمر أن يقوم بكفالة هؤلاء، ولي بيت المال مشترك من المسلمين، وكذلك المعونات لا بأس، المؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة ورجال الصفة، كل هؤلاء يعطون مرتبات وأرزاق من بيت المال أو معونات من دون شرط. أما الاشتراط لا، الاشتراط والاستئجار هذا ممنوع، حتى الحج يستأجر واحد يحج هذا ممنوع، قربه لا يؤخذ عليه. لكن إذا ما كان استئجار، ما لم يكن استئجار، وإنما أخذ المال لأجل أن يحج، يتوصل بالمال، يجعل المال وسيلة ليحج ويؤدي الفريضة عن أخيه المسلم إذا كان ميتا، هذا طيب. أما حج من أجل المال هذا هو المال. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم رحمه الله بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ، فرق بين حج ليأخذ أو أخذ ليحج، ما الفرق بينهما؟ حج ليأخذ يعني ما حج إلا ليأخذ المال، قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينة فنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل وما كانوا. حج ليأخذ، ما حج إلا لأجل المال، ما أذن لأجل المال مثلا، أما لأجل المال هذا هو المبلغ. أما أخذ ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج، يريد الحج وله رغبة في الحج، لكن أخذ المال ليتوصل به وليقضي الفريضة عن أخي المسلم، لا سيما إذا كان فقير ما يستطيع ويحب أن يحج ويشتاق إلى رؤية المشاعر وزيادة الخير، لكن ما يستطيع، وأخذ هذا المال ليتوصل به إلى رغبته ويسقط الفريضة على أخيه المسلم ويزداد من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام ومن الأعمال التي يعملها. نعم.
تعليم القرآن
لا بأس به، تعليم القرآن جائز، أخذ الجوع عن التعليم لا جائز، لما ثبت في البخاري أن النبي قال إن حقا ما ختم عليه أجرا كتاب الله، عمل هذا. نعم. لأن الإنسان قد يتعطل من كسب لأولاده. نعم.
باب الكلام
في الأذان. يعني هو ما يستطيع يحج لأنه عليه ديون، فهو يعني مشتاق إلى أنه يحج، له رغبة في الحج لكنه ما يستطيع من أجل الدين التي عليه، وأخذ هذا المال ليتوصل إلى رغبة، له رغبة المشاعر، أخذ هذا المال ليصد عن فريضة عن أخيه المسلم وليتوصل إلى الحج، والباقي يرده، طبعا ما الباقي يرده إلا ليسمح له، لأن ما له قص المال، يأخذ ليحج ما له قص المال، مهم وسيلة يتوصل، ينفق نفقة ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا إذا كان عليه الهدي، والباقي يرد على صاحبه إلا إذا سمح له وقال حج منه والباقي له فلا بأس. نعم.
باب الكلام في الأذان.
نعم.
تكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الردف فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. وهذا التضرب معقولة الكلام في أثناء الأذان، هل يصح أو لا يصح؟ يتكلم الله أكبر الله أكبر ثم تكلم بعض في أثناء جمل الأذان، تكلم مع فلان يا فلان أعطني كذا، أو رأى أعمى قال يريد أن أسقط في الحفرة قال الحفرة ابتعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ حاصل خلاف في هذه المسألة أن الكلام في الأذان هي أقوال لأهل العلم، قيل يحرم وقيل يكره وقيل يباح، والصواب أنه يكره إلا لحاجة، صواب أن المؤذن ينبغي له أن لا يتكلم بل يستمر في جمل الأذان إلا لحاجة، والحاجة مثل رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فأمر بتجنب الوقوع في هلك مثلا، أو أمر بشيء أو نهى عن شيء يحتاجه لا بأس، وإلا فينبغي له أن يستمر في أذانه. والضحك أشد من الكلام، الضحك أشد من الكلام. وعلى هذا تكون الأقوال أربعة: يحرم مطلقا، يباح مطلقا، يكره مطلقا، يكره إلا لحاجة، كما دل عليه حديث الباب. حديث الباب هي أن ابن عباس قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال ما هي من جمل الأذان، قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لحاجة، لحاجة. حديث المطر لما كان الناس في مطر وكان أراد أن ينبههم قال الصلاة في الرحال، تكلم، فإذا تكلم بحاجة فلا بأس. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره ينادي الصلاة في الرحال، يعني في البيوت، في الصلاة في البيوت، وفي صلوا في بيوتكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض استنكروا هذا، فقال ابن عباس فعل هذا ما هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الرحال عذر في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وأما في الحضر وفي الليلة المطيرة، أما البرد فهو أخف من السفر، ما يكون عذر، اللهم إلا أن يأتي برد شديد خارج عن المعتاد في البلد، وإنما هذا يكون في السفر في العذر، والمطر عذر في السفر وفي الحضر. وهذا وقع من ابن عباس في يوم جمعة، وقال لمؤذنه في يوم جمعة، جاء في اللفظ الآخر: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن أصلوا في بيوتكم، أصلوا في رحالكم. دل هذا على أن المطر عذر في تخلف عن الجمعة والجماعة. وفيه مشروعية قول الصلاة في الرحال في يوم المطر، وهو عذر المطر حتى ولو لم يقل مؤذن صلوا في الرحال، لكن إذا قال يكون هذا باب البيان والإيضاح. لكن متى يقال الصلاة في الرحال أو في البيوت أو صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم؟ على حسب ما يفهمه الناس. في ذلك ثلاث حالات يعني كلها جائز: أحد أن يقولها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقول صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقولها بعد الحيالتين، يجمع بينهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول بعدها الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، الصلاة في البيوت، أو صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، ويكررها. الحالة الثالثة أن يقولها ويكررها بعد الفراغ من الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، الصلاة في البيوت. وهذا هو الأفضل، أفضلها يأتي بها بعد الأذان، يأتي بالأذان كاملا، ثم يكررها على حسب الحاجة، كما يكرر في الكسوف النداء، في صلاة الكسوف ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كرر على حسب الحاجة. وكذلك إذا كان في يوم مطير إذا انتهى من الأذان قال الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت، الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، على حسب ما يسمع الناس. هم قالوا إنها عزمة، يعني الجمعة عزمة يعني واجب، وكذا الجماعة. والعزمة العزيمة ضد الرخص، وهي الأمر المؤكد، والمعنى أن الجمعة والجماعة واجبة لولا العذر وهو المطر، لولا العذر وهو المطر لكانت صلاة الجماعة وجمعة وعزمة واجبة، إلا أن المطر عذر لكم في الصلاة في البيوت. شوف صفحة 157، صفحة 157 نفس الحديث، نعم صفحة 157: باب هل يصلي الإمام بمن حضر ولا يخطب يوم الجمعة في المطر. هل تقرأ الحديث 157؟ ها؟ نعم اقرأ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلة. نعم باب الرخصة آخر 56، باب الرخصة
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
نعم. بعدها بابه.
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم.
نعم. هو ظاهر لأنها فذق في المطر والدحر والبرد الشديد والريح على سيما في السفر عذر الصلاة في الرحال، فإذا كانوا في البرية متفرقين في خيامهم يؤذن ويقول صلوا في الرحال وكل أحد يجب يصلون في خيمته. نعم. هذه الترجمة باب الكلام في الأذان. الكلام في الأذان فيها كما سبق مكروه إلا لحاجة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به إذا تكلم سليمان بن سرد في أذانه يعني كان كلام محتاج إليه، وقال حسن لا بأس أن يضحك وهو يذيع وهو يؤذن أو يقيم، ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أنه لا. وحديث مناسبة للترجمة أنه قال أمر المنادي أن يبدأ الصلاة في الرحال، هذه في أثناء الأذان، في أثناء الأذان بعد هي على الصلاة تكون الصلاة في الرحال، هذا كلام في الأذان. وإذا تكلم في جملة غير جمل الأذان وإن كان للحاجة دل على أنه لا بأس أن يتكلم في أثناء جمل الأذان ولو للحاجة ولو لم يكن من الجمل المشروعة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه. وإذا كان كلام سيء على شتام يشتم أو كذا هذا أشد وأشد، نقول بالتحريم له وجه ويخشى أن يبطل الأذان، لكن يجوى الأذان يسب أو يشتم هذا لا يليق ولا ينبغي، هذا كلام محرم لا يليق في خارج الأذان، فكيف بين جمل الأذان؟ لكن إذا كان كلام مباح فهو مكروه إلا لحاجة. نعم. نعم. الفصل إيه؟ الفصل هو الكلام إيه؟ فصل بسكوت يعني إيه؟ لا السكوت ما. إلا إذا كان سكوت فاحش قوي قد يقال أنه يقول ألا إذا كان فصل طويل، أما إذا كان قصير عرفا فلا يضر. نعم. كان يسمى محرم عليه الشتام ولا كان يسير ولا كان يسير، إذا كان يخشى هذا محرم، العمل محرم يخشى من بطان الأذى، تقول ببطانة له وجه لأنه يعني هنا في الأذى. نعم. إذا ما استطعت نعم صلي في السيارة، مو بالتمشي ركب السيارة، ركب السيارة صلي. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار كانت السماء من فوقهم وذلة من تحتهم فصفهم وصلوا على رواحلهم. نعم تسير كله السير ما ينزل لأجل المطر باتجاه القبلة وصلي وقف السيارة ما يمشي. نعم. وإذا كانت السيارة مجموعة يمكن يصلون جماعة. نعم. ليش؟ لا هذا قد يقول هذا من الأشياء المباحة أو من الأشياء المستحبة، هذا ما لا ينافي الأذى، هذا لحاجة، هذا من الحاجة للاستثناء. لو بالسلام أو بشمة العطس لا بس.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
وهذا الترجمة فيها جواز أذان الأعمى لكن بهذا القيد إذا كان له من يخبره. إذا كان له من يخبره فلا بأس. وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع لأنه لا صح أذان الأعمى وقال آخرون يجوز بإطلاق ولكن القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله حسن إذا كان له من يخبره. إذا كان له من يخبره في الوقت فلا بأس لأن الوقت إنما يعلم بالمشاهدة والمؤذن والأعمى لا يشاهد. إذا كان له من يخبره ويعينه فلا بأس. ولهذا قيد الحديث كان رجل أعمى لا ينادي حتى يقول أصبحت أصبحت يقول أصبحت أصبحت هذا هو الذي يخبره يخبرونه يقول أصبحت أصبحت. وكان هذا في رمضان كان بلال يؤذن بليل ومن أم مكتوم يؤذن على الصبح.
باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
قال اعتكف هذا وهم من بعض الرواة فصاب أحده الذهن حتى كان إذا سكت أو أذن كان إذا سكت المؤذن أو أذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. أما اعتكف هذه ما لها معنى وهم كان إذا سكت أو أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. اعتكف يعني كان إذا أذن أو سكت إذا أذن المؤذن أو سكت المؤذن وبدأ الصبح صلى ركعتين. وفيه أن المؤذن إنما يؤذن على الفجر يقول إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فيه أن مشروع السنة الراتبة أداء السنة الراتبة للفجر بعد طلوع الفجر إذا بدأ الصبح يقول وبدأ الصبح. وفيه مشروع الصلاة في البيت إذا تمكن إذا كان بيته قريب أو كان إماما يصلي في البيت هذا هو الأفضل. ولهذا كان يصلي في بيته ويضطجع على شقه الأيمن ثم يصلي بالناس. نعم هكذا ذكروه لأنه ما يظهر له معنى تكلم على الشارع عندك ها نعم ها لعل ايش جلوسه للصبح طيب حبسه لذلك. وأين الأذان سيب. ما في أذان ها طيب ما في أن أذان كان إذا اعتكف المؤذن حبس نفسه للصلاة لإيش للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين ولا في أذان ما في أذان أين الأذان هنا
يقول لما ذكر كلام فيدل على هذا المعنى ما قرأه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن هرة بن زبير عن امرأة بني النجار قال كان بيتي من أطول بيتي حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تنطع ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش ليقيموا دينك ثم يؤذن. قالت ما علمت كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. فمعروف في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم هذا حفصة إذا كان سكت إذا اعتذر سكت. نعم ها إيه بعد الركعتين يضجع على سقه الأيمن إذا صلى إذا كان في البيت يصح. أما في المسجد فالظاهر أنه لا يفعل هذا لأنها ما عرف أن الصحابة كانوا يضجعون في المسجد. نعم قبل إيش؟ لا هذا اضطجاعه الاستراحة من قيام الليل غير الاضطجاع بعد ركعتين. نعم
حدثنا أبو نعيم
هنا. نعم في اضطجاع لقيام الليل هذا قبل أن الفجر اضطجاع الاستراحة. أما هذا بعد ركعتين يسنى. جاء في حديث الأمر بالاضطجاع لكن ضعيف الحديث اللي فيه الأمر إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما ثابت من فعله كما في الصحيحين. أما أمره فهو ضعيف في الأمر قال إذا صلى أحدكم فليضطجع ضعيف أي ضعيف وشذ ابن حزم فأوجب الضجعتين الضجع بعد الركعتين فليجب على اللسان أن يضطجع. هذا من أغلاطه رحمه الله. أظن أيضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر. نعم
حدثنا أبو نعيم
ماذا ما أشار إلى رأي ابن حزم في حافظ ابن رجب قول ابن حزم في هذا وجوب الاضطجاع بعد الركعتين وأنه لا بد منها وأن هذا متعلق بالفريضة. نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
نعم هذا ثابت من فعل صلى الله عليه وسلم. أما أمره صلى ركعتين فضعيف جاء في ضعف. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
هذا للصائمين وقال في رمضان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وسيأتي الحديث الآخر لأن عنا أحدكم أذان بلال من سحوره. نعم لأنه يؤذن بليل. نعم
باب الأذان قبل الفجر.
نعم فجر الأولى أذان بعد الفجر. بعد الفجر ما في إشكال يعني بعد الكل بعد الصبح لكن الإشكال في الأذان قبل الفجر. ترجمة هذه الأذان بعد الفجر وترجمة بعدها الأذان قبل الفجر. هل يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر؟ نعم حديث بلال يدل على أنه لا بأس. نعم
باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائم
ليرجع قائمكم
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
نعم وهذا فيه أن بلال يؤذن قبل أذان الصبح، وأنه لا بأس إذا كان مؤذنا قبل الفجر لا بأس بالمتسحر أن يأكل ويشرب حتى يطلع الصبح، العبرة بطلوع الصبح. إذا كان مؤذنا قبل الفجر فلا يمنع، كما أن بلال يؤذن قبل الفجر، ولهذا قال النبي لا يمنع أن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال عن سحوره، يعني أنقطع عن السحور، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، ليرجع بمعنى يرد، يرجع السبب اللازم أو متعديا رجع، ومن قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم رجع بمعنى رد، قالوا رجع زيد ورجعت زيدا، معنى رجع رجع، والمعنى ليرد القائم، ليرد قائمكم، يعني القائم يرده يعني عن طول القيام، كان الناس يصلون يتهجدون، إذا أذن المؤذن عرفوا أن الوقت المؤذن الأول عرفوا أن الوقت قريب يختص الصلاة، إذا ما يطيل يرده عن طول القيام، أو يرده يعني يوقف على القيام حتى يتسحر، كان يريد الصوم يرد قائمكم ولينبه نائمكم، النائم ينبهه حتى يقوم ويتوضأ ويغتسل إذا فعله غسل ويوتر، هذا الأذان الأول فيه مصالح، يرد القائم وينبه النائم، فالقائم الذي يصلي الليل يرده ويخبره أن الوقت قريب، وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بعيد عن الأذان، ما يكون وقت طويل، إذا كان وقت طويل ما حصل فائدة منه، كان الأذان من نصف الليل أو ساعتين أو ثلاث ما يحصل فائدة، لأن إذا قام الإنسان ما يطول عليه الوقت قد ينام يغلبه النوم، لكن إذا كان الوقت قصير ساعة مثل الآن ساعة ساعة الأربع هذا لا بأس، يقوم الإنسان ويتوضأ ويتهيأ ثم يستعد لصلاة الفجر، يكون صلاة الفجر قريبة، لكن إذا كان وقت طويل ما حصل المقصود، ولهذا بين أنه يرد القائم عن طول قيامه وينبه النائم حتى يستيقظ ويوتر ويتهيأ، وإذا كان يريد أن يصوم إلى التسحر، هذه فائدة الأذان الأول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها هكذا إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله، وليس أن يقول أطلق القول على الفعل، يعني أن الأذان أذان الفجر الأذان الفجر على الفجر ينقسم إلى قسمين، فجر كاذب وفجر صادق، فجر الكاذب هو الذي يكون هكذا خط في كبد السماء ثم ينخفض ويظلم، أما الفجر الصادق هو الذي يمتد هكذا يمين وشمال ثم يملأ ما بين الأفق، ولهذا وصف قال ليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني يأخذ كذا معترض ثم يغلب، يعني ليس الفجر الصادق الذي يكون من فوق إلى أسفل ثم يأخذ يغلب، بل هذا هو الفجر الكاذب، وتسميه العرب ذنب السرحان، لأنه يظهر من أعلى في أعلى السماء ثم ينخفض، وإنما الفجر الصادق الذي يكون يمينا وشمالا ثم يمتد في الأفق ويسكن، هو الذي يطلع معترض ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا، ولهذا قال ذهب بسببته تهم هكذا فوق الأخرى يمتد هكذا يمين وشمال يمتد وينتشر، أما الفجر الكاذب هو يعترض في السماء مثل ذنب السرحان ذنب الذئب ثم يختفي ويغلق، هذا الفجر الكاذب، أما الفجر الصادق هو يمتد يمينا وشمالا حتى يملأ ما بين الأفق ويسر، أخر ما وقع في التفرقة بينهما رواية جرير عن سليمان عند مسلم وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل، وفيه حديث إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، وليس الفجر ليس أن يقول الفجر أو الصبح، هل الفجر يقول ولا فعل، طلوع الفجر فعل ولا قول، فعل أطلق على الفعل قوله، قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة
قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، ففيه دليل على أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر، لكن ينبغي أن يكون له مؤذن آخر يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. فإذا أذن قبل الفجر فلا بأس، بشرط أن يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو هو نفسه يعيد الأذان بعد الفجر. ولهذا اختلف العلماء هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا يشرع. من العلماء من قال أنه لا يشرع، وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد قالوا لا يشرع، وذهب الجمهور إلى أنه مشروع لا بأس بهذا الحديث وغيره، أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر. وهل يكتفى به هل يكتفى به بدون أذان آخر؟ بعض العلماء يقول لي ولو ما أذن قبل الفجر، والصواب أنه لا بد إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن على الفجر إما هو أو مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. ولهذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من الحديث، فالصواب أنه أن الأذان قبل الفجر مشروع، ولكن لا يكتفى به على الأذان بعد الفجر، وإنما يؤذن إذا طلع الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. أما أن يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن على الصبح فلا. نعم، ولهذا ذكر المؤلف حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ففيه مؤذنا أحدهما يؤذن قبل الفجر وهو بلال، والثاني يؤذن على الفجر وهو ابن أم مكتوم. فدل عليه لا بأس بالأذان قبل الفجر إذا كان مؤذن آخر يؤذن على الفجر أو كان هو نفسه يعيد الأذان حتى لا يغر الناس. نعم.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة.
لا الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، توقف الدروس 3 أسابيع من أجل الإعادة من أجل إجازة العيد إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في دروس، آخر الدروس يوم الخميس إن شاء الله، وتسرع في الدروس بعد العيد وبعد الحج يوم الأحد إن شاء الله الموافق 20 من شهر الحجة حصل تقويم القرآن. نسأل الله أن يوفق الجميع للقبول، نسأل الله أن يعيدنا إلى مجالس الذكر والعلم على خير حال وأحسن حال.
نعم،
موقف الآن، هذا الموقف الآن بعد العيد إن شاء الله ترجم علي. نعم، مسألة فيها كلام لأهل العلم، ظاهر الحديث هذا النبي إنما كان له مؤذن في رمضان، هذا ظاهر الحديث، بلال يؤذن بليل وابن مكتوم بعد، يحتاج بس إلى بحث، لكن نشوع عند العلماء أنه لا بأس عام، يعني يرى أنه لا بأس كما سمعت الجمهور. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن، هل كان بلال يؤذن في غير رمضان، أو هل كان الخلفاء الراشدون يؤذن قبل الفجر؟ الجمهور كما سبق يرون أنه مشروع. نعم، إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الصبح هو نفسه. نعم، لا بأس إذا كان له مؤذن، لا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة 3 لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكون بين الأذان والإقامة من الوقت، وأنه ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة حتى بعد أذان المغرب الذي هو لا يكون طويلا إلا أنه يكون بينهما شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان للصلاة ثلاثة، كررها، قال بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة، ثم قال في ثلاثة لمن شاء. في مشروعية أن يجعل بين الأذان والإقامة شيئا، يصلي الراتبة مثلا، راتبة الظهر أربع ركعات، يصلي مثلا أربع قبل العصر، وإن لم تكن راتبة صلي ركعتان قبل المغرب كما في الحديث، بين كل أذان صلاة لمن شاء. قولوا لمن شاء دل على أنها مباح، سنة وليست واجبة. ولهذا جاء في الله الأخير كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، هي سنة لكنها ليست بواجبة. ولهذا قال النبي لمن شاء، جعل الاختيار إلى الإنسان، فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يريد أن يصلي فلا حرج، ليست لازمة. ولهذا قال النبي لمن شاء. هي أن الإمام يراعي حال المأمومين، اللهم إذا كانوا في السفر مجتمعين وأقام في الحال فلا بأس. وفي الحديث تسمية الإقامة أذانا، قال بين كل أذانين، مراد بالأذانين الأذان الأولى، الأذان بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني الإعلام بإقامة الصلاة، سمى كل منهما أذانا. قال بعضهم من هذا من باب التهليب، وقيل إنها سمية الإقامة أذان لأنها إعلام بوقت الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالصلاة إعلام بأنه قرب فعل الصلاة. والحديث الثاني أن المؤذن إذا أذن فإن الصحابة كان أناس من الصحابة يرتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون، يعني يجعلونها سفرة، يقوم الصحابة يرتدرون السواري يصلون بعد المغرب، بعد أذان المغرب يصلوا ركعتين ويجعلون السواري له سترة، يعني العمد الذي يكون في المسجد. وفي الرد على من قال إن وقت المغرب قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار ثلاث ركعات، كذلك ما يفعله بعض الناس، بعض العلم يكون يقف أمام المؤذن فإذا انتهى من الأذان أقام الصلاة ولم يمكن أحد من صلاة ركعتين. أما بيصول كان عليه الصلاة والسلام كان إن الصحابة يبتدون السواري ويصلون الركعتين فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة. وقوله ولم يكن بين الأذان شيء، يعني لم يكن بين الأذان شيء كثير، فسرها الرواية المعلقة بعدها. ولهذا قال عثمان جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، يعني المغرب، بخلاف غير المغرب فإنه يكون بينهما أكثر، وقت أكثر. نعم. نعم. لا إذا أذن قام ناس، إذا أذن معنى أذن يعني فرغ من الأذان، إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري. والحديث الآخر بين كل أذانين، ولا البينية معناها بعد الفرغ من الأذان، تأتي البينية. إذا انتهى المؤذن قام نفسه يبتدرون، إذا كانوا في السفر مجتمعين لا بأس، لكن في البلد قد لا يكون مجتمعين كلهم، هناك من يأتي هناك من يتوضأ، لكن في السفر قد يكونوا محدودين أو في مزرعة. نعم. فالأفضل يتأخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس حتى يتمكن من أراد أن يصلي السنة فيها فضل. نعم. نعم. إذا لا بأس، لكن الأولى خلاف هذا. الأولى خلاف هذا. صرف الكلام. فقلت تكلم. نعم. نعم.
باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة.
نعم. قوله كان إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والمراد به الأذان الأول، والثانية المراد بها الإقامة. فالأولى إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والثانية هي الإقامة. إذا سكت المؤذن بصلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، فإذا هاتين الركعتان تكون بعد أذان المؤذن وبعد تبين الصبح، لا بد من هذا، لا بد أن يستبين الصبح يتحقق طلوع الفجر فيصلي الراتبة، يعني الراتبة تبع الفريضة، الراتبة لا تصلى إلا بعد تحقق من طلوع الفجر إذا أذن المؤذن وتبين له الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يصليها حتى يتبين له الفجر، فلا بد من تبين طلوع الفجر. المهم تبين طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا بأس، وإن كان يؤذن قبل الصبح ينتظر حتى يتبين له الفجر، لكن إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ينبغي أن يؤذن مرة أخرى أو يكون له مؤذن آخر، كما كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس.
نعم. نعم.
متقارب. فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول ان في تقديم خمس دقائق، ان التقويم في تقويم خمس دقائق ذكر في عبد الرب وغيره، قال بعضهم انه فيه تقديم اكثر، قال بعضهم عشر دقائق، قال بعضهم ربع ساعه، قالهم شاهدوا، لكن الاقرب والله اعلم انه مقارب، لانه يثبت هذا بطلوع الشمس، اذا نظرت طلوع الشمس تجد مقارب قارب التقويم. فإذا احتاط الإنسان طيب يعمل الإنسان ألا يعجل، ينبغي للإمام ألا يعجل، يحقق يجعل مثل ما نصف ساعة، نصف ساعة إلى خمسة أو نصف ساعة أحسن حتى يتحقق طلوع الفجر. ها ما الذي قال هذا؟ ها شباب المحسن ما أظن هذا في الساعة، هذا كثير إذا المساجد يصلون قبل طلوع الفجر، بعضهم ما يسفر، بعضهم يجي في الساعة، بعضهم ربع ساعة، تلسوا بعض الناس يقيمون بعد على التقويم بعد التقويم بربع ساعة، ما أنه صلى قبل الفجر ما تصح صلاته. ها عشرين دقيقة شيء كثير، ما أظن هذا إذا خمس دقائق قد يقال، ما أظن 20 دقيقة يعني شيء كثير، لا بد من التحقق، الأقرب والله أعلم أنه ما فيها فرق كثير. نعم. فيها مشروعية صلاة الركعتين قبل صلاة بعد الأذان وبعد تبين الصبح، وفي مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن للإمام، وكذلك من يصلي في بيته يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، أما إذا كان في المسجد فلا. هي النبي كان يصلي النوافل كلها في بيته، كان يصلي راتبة الفجر ثم يأتيه بلال بعد ذلك ويضطجع على شقه الأيمن ثم يأتي بلال فيؤذنه بالإقامة فيقيم.
نعم نعم سنة
إذا صلىها في البيت يضطجع ولو المقام اللي
نعم.
أما الحديث من صلى فليضطجع فهو حديث ضعيف، الأمر حديث ضعيف، إنما ثابت فعل صلى الله عليه وسلم، أما الأمر بالاضطجاع فهو ضعيف. وأفرط ابن حزم رحمه الله فقال إنه يجب على المصلي أن يضطجع على سبق الأمر، ومن لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا مبالغة، الصواب أنها مستحبة ليست واجبة، لمن صلى في بيته كالإمام ومن كان قريب من المسجد صلى في البيت يضطجع على سبق الأمر، وإن ترك فلا حرج.
نعم
نعم من الصلاة التي تفجر، أما سواء صلى الليل ولا ما صلى، سواء صلى في الليل ولا ما صلى، ما له علاقة بصلاة الليل.
نعم
المناداة الأولى، المناداة الأولى والمناداة الثانية، الدعوة الثانية الإقامة.
نعم
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا تهمس بن الحسن عن عبد الله بن مريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.
نعم في مشروع في الصلاة بين الأذان والإقامة، وأن ليست واجبة لقوله لمن شاء. بين كل أذان صلاة خبر بمعنى الأمر، ومعنى صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتي قوله لمن شاء لا فصار الأمر الوجوب، لكن لما قال لمن شاء دل على الاختيار. وفيه تسمية الإقامة أذانا، يقول بين كل أذانين، ومراد بالأذانين الأذان والإقامة كل منهما، لأن الأذان معناها الإعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة بدخول وقت بقرب فعل الصلاة.
نعم
باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم
وليأمكم
أكبركم.
نعم
باب
نعم. وهذا الترجمة فيها مشروعية الأذان في السفر، وأنه يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني إذا كانوا جماعة، فإن كانوا خيام متعددة متباعدة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن، كالحجاج في منى كان خيام متعددة كل جماعة يؤذنون ويصلون. أما إذا كانوا جماعة واحدة يؤذن واحد ويصلون جميعا، فإن كانوا خيام متفرقة متعددة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن. في حديث مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا والله أعلم لأنهم متساوون في القراءة، ولهذا قال ولأمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون، كما في اللفظ الآخر أنه قال ونحن شببة متقاربون، لهذا قال لي أمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة، فإذا لم يتساووا فإنه يأمهم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة، كما دلت على ذلك النصوص الأخرى يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فأكبرهم سنا، لكن هؤلاء قال لي يأمكم أكبركم لأنهم متقاربون، لأنهم شبابهم متقاربون وفي القراءة وفي العلم السنة متساوون، وما داموا متساوين أو متقاربين فيأمهم الأكبر سنا. أما من كانوا مختلفين في القراءة وفي العلم السنة فإنه يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنة. نعم. وهذا الأذان السفر هل هو واجب أو مستحب؟ إن كانوا جماعة فإنه مستحب على كل حال، وقول الوجوب قول له وجاهته، وإن كان منفردا كذلك يستحب له، يستحب له أن يؤذن، وقول الوجوب يحتاج إلى تأمل. ويدل على هذا الحديث الآخر الذي قال: إذا كنت في البرية حضرك الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حد ولا بشر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. يشرع الأذان ولو كان واحد، كل جماعة لها أذان. نعم. وقول بوجوب قول قوي. نعم. نعم.
باب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
المؤلف قيد الترجمة إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف